بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع مع منظومة الإمام البيقوني رحمه الله تعالى، وقد مضى معنا 14 بيتا تضمنت 14 نوعا من أنواع علوم الحديث. وكما ذكرنا في دروس ماضية، فإن الإمام أو الناظم رحمه الله تعالى افتتح النظم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالحمد لله والصلاة على رسوله، فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. وأخذ العلماء عليه في هذا البيت أنه لم يجمع بين الصلاة والسلام عن النبي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله قد جمع بينهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي البيت الثاني شرح لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما سيسير عليه في هذا النظم، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، أي هذه المنظومة التي ستأتي قريبا ستشتمل على أقسام علوم الحديث، وسيسير فيها على ما قال: وكل واحد أتى وحده، أي كل نوع سيقترن بتعريفه وضابطه. وافتتح هذه الأنواع بالحديث الصحيح، وذكر لنا شروطه عند أهل الحديث، فقال: أولها الصحيح، وإنما بدأ به لشرفه. ثم ضبطه فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني لم ينقطع، تسلسل بالسماع أو بالتحديث أو بالاتصال، ولم يشذ أو يعل، يعني انتفى عنه الشذوذ وانتفى عنه العلل القادحة. وهذان الشرطان لا يمكن الوقوف عليهما إلا بعد البحث والتفتيش في أسانيد الحديث وجمع طرقه. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. تضمن هذا شرطان من شروط الحديث الصحيح: عدالة الراوي مع ضبطه. وذكرنا أن شروطا ثلاثة ترجع إلى الإسناد، وهي الاتصال مع عدالة الرواة وضبطهم، وأن نفي الشذوذ والعلة يرجع إلى الإسناد كما يرجع إلى المتن. فالإسناد لابد أن نتأكد من أنه انتفى عنه الشذوذ وانتفت عنه العلل، كما أن المتن ينبغي أن نتأكد بأنه انتفى عنه الشذوذ أو العلة. ثم ثنى بالحديث الحسن، وعرفه بما عرفه الإمام الخطابي رحمه الله، إلا أن تعريف الناظم فيه قيد لا يوجد عند الخطابي: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وذكرنا أن هذا النظم الذي يبين فيه المؤلف رحمه الله الحديث الحسن منتقد عند أهل العلم، وأن ضابطه الذي استقر عليه المحدثون أن الحديث الحسن لذاته والحديث الذي جمع شروط الحديث الصحيح، غير أن الحديث الحسن خف ضبط بعض رواته، وثلث بالحديث الضعيف وضبطه فقال كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وذكرنا لكم القيد الذي قيد به الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحديث الضعيف، فقال هو ما قصر عن رتبة الحديث الضعيف الحسن قليلا، ليتميز لنا الحديث الحسن ليتميز لنا الحديث الضعيف من الحديث الضعيف جدا. وقوله وهو أقساما كثر أراد به رحمه الله أن الحديث الضعيف تتعدد أقسامه بسبب تعدد أسبابه، فإنه إذا عرفنا أن الحديث الضعيف هو الحديث الذي قصر عن رتبة الحديث الحسن بفقد شرط من شروطه، فإنه كلما يفقد شرطا منها يتنوع السبب فيتنوع المسمى. ثم ذكر رابعا الحديث المرفوع والحديث المقطوع خامسا، قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وذكرنا أن هذين النوعين من أنواع علوم الحديث يرجعان إلى المتن، لا علاقة للإسناد بهما. فإذا قلنا حديث مرفوع أو حديث مقطوع فإنا نريد بذلك المتن، ومعناه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مرفوع، وما أضيف إلى التابعي يقال له مقطوع. فما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية فهذا مرفوع. وأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي، وذكرنا أن التابعي هو من رأى الصحابي على القيود التي ذكرها العلماء. والحديث المرفوع وكذلك المقطوع قد يكون لهما إسناد وقد لا يكون لهما إسناد، يعني لا نعرف إسناده. وإذا كان لهما إسناد قد يكون هذا الإسناد صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فلا يشترط في كونه مرفوعا أو مقطوعا أن يكون صحيحا، يحتاج إلى النظر وتطبيق القيود المعروفة في الحديث الصحيح. وأما النوع السادس فهو المسند، وأردف بعده المؤلف رحمه الله المتصل، وكلاهما من أنواع علوم الحديث. فأما المسند فإنها كلمة تطلق عند المحدثين على الحديث المرفوع الذي اتصل سند، فإذا كان مرفوعا متصل الإسناد قيل عنه المسند. وأما المتصل فهو أعم من ذلك، فكل ما كان له إسناد وكان الإسناد متصلا قيل عنه متصل. وذكرنا أن الناظم رحمه الله في قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، أن قوله للمصطفى فيه نظر، وأن المتصل عند أهل العلم هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، ولذا عدل بعضهم هذا البيت فقال إسناده للمنتهى فالمتصل، يعني حيث انتهى، سواء اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو اتصل إلى الصحابي أو اتصل إلى التابعي كل ذلك يقال عنه متصل. والحكم بالاتصال هو للسند، فالسند بين يديك بغض النظر عما انتهى إليه، هل هو متصل أم لا تنظر، هل سمع كل راو من شيخه هذا الحديث، فإن كان كذلك قلت عنه إسناد متصل. هل هو صحيح أم ضعيف؟ يحتمل قد يكون متصل لكن فيه راو ضعيف فيكون إسناد متصل ضعيف، وقد يكون متصلا ورجاله ثقات فتحكم عليه بأنه إسناد صحيح. فإذا قال بعض المحدثين عن إسناد هذا الإسناد إسناد متصل، هل هذا يكفي في معرفة الصحة؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ضمنت لنا كم شرط؟ شرطا واحدا. وهكذا إذا قال بعض المحدثين وهذا الحديث رجاله ثقات ثم سكت، هل هذا يكفي في معرفة أن هذا الحديث توفرت فيه شروط الصحيح الخمسة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كلمة رجاله ثقات تعني العدالة والضبط. طيب هل الإسناد متصل؟ ما ذكر لنا. هل الإسناد فيه علة قادحة أو فيه شذوذ؟ ما ذكر لنا. إذن كلمة رجال ثقات ليست من الكلمات التي تدل على صحة الحديث، بل هو يضمن لنا عدالة وضبط هؤلاء الرواة. ثم ذكر لنا رحمه الله النوع الثامن وهو المسلسل بنوعين، فقال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما حدثني تبسما. وذكرنا من أشهر أمثلته حديث سبب نزول سورة الصف الذي رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه قرأها نبينا صلى الله عليه وسلم علينا حتى ختمها. وقال تلميذه أبو سلمة وقرأها عبد الله بن سلام حتى علينا حتى ختمها. وأبو سلمة أخذ الحديث عنه يحيى بن أبي كثير فقال وقرأها يحيى بن أبي كثير وقرأها أبو سلمة علينا حتى ختمها. ويحيى بن أبي كثير أخذ الحديث عنه الأوزاعي فقال وقرأها علينا يحيى حتى ختمها. والأوزاعي أخذ الحديث عنه محمد بن كثير قال وقرأها علينا الأوزاعي حتى ختمها. ومحمد بن كثير روى عنه الدارمي فقال وقرأها علينا محمد بن كثير حتى ختمها. فهذا مسلسل، مسلسل. وذكرنا أن فائدة الحديث المسلسل التأكد من ضبط الراوي أنه حفظ هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف لنا الحديث العزيز والحديث المشهور، وهي ألفاظ ترجع إلى الأسانيد. وذكرنا أن العزيز هو ما تفرد بروايته راويان ولو في طبقة واحدة. إذا بحثت عن حديث وجمعت طرقه فرأيت أنه في طبقة من الطبقات لم يرويه إلا راويان حكمت عليه بأنه حديث عزيز. وهذا على خلاف كلام المؤلف لما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فكلمة أو ثلاثة معناها عند المؤلف أن العزيز ما تفرد بروايته راويان أو ثلاثة، وأن ما زاد عن الثلاثة فهو مشهور. وذكرنا أن المشهور عند أهل العلم ما تفرد بروايته ثلاثة فأكثر، وضربنا أمثلة لكل منهما. ذكر المؤلف بعد ذلك النوع الحادي عشر المعنعن، وهو كل حديث في إسناده صيغة العنعنة اللي هي كلمة عن ولو في طبقة واحدة. طيب هذه العنعنة هل تضر في الإسناد؟ الجواب أنها لا تضر إذا كانت من راو غير مدلس، فهي محمولة على الاتصال كأنه قال سمعت أو كأنه قال حدثنا، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي اللي هو التلميذ قد سمع من شيخه، أو إذا رجعنا إلى تراجمهم رأينا أنهما قد تعاصرا ويمكن أن يلتقوا، وأن هذا الراوي ليس بمدلس. وذكرنا التدليس وسيأتي توضيحه في هذا اليوم إن شاء الله. أما إذا كان الراوي مدلسا وجاء بصيغة عن فإننا لا نقبل منه هذه الصيغة ونحكم على الإسناد بأنه إسناد ضعيف، علته أن فيه راو مدلس، ويأتي إن شاء الله معنا. والنوع الثاني عشر المبهم، وهو ما فيه راو لم يسم، يعني يذكر بدون تسمية له، يقال حدثني رجل، حدثني شيخ ونحو ذلك من الكلمات التي لا تفصح لنا عن هذا الرجل من هو. والحديث المبهم حديث متصل، ومن حيث الاتصال متصل، لكن من حيث الصحة حديث ضعيف لأن فيه راو ما عرفنا من هو، مجهول، ما ندري من هو هذا. يقول حدثني رجل، وسأل بعض الإخوة في الدرس الماضي عن الإبهام إذا كان في الصحابة، إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإسناد فيه مبهم، ولكن الإبهام في الصحابة لا يضر، لأن العلماء، علماء أهل السنة، اتفقوا على أن عدالة، على أن الصحابة كلهم عدول، سواء عرفنا الصحابي أو لم نعرف ذلك الصحابي. إذن ممكن أن يضاف إلى معلوماتكم أن الحديث الذي في إسناده إبهام صحابي أن ذلك لا يضر، إذا كان الإبهام في الصحابي فقط فإبهام الصحابة لا يضر. إذا قال التابعي حدثني رجل أو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدنا أنه صحابي لأنه جاء في الإسناد أنه صحب الرسول أو أنه قال سمعت الرسول، فإبهامه لا يضر. وهذا الكلام عن المبهم إذا كان في الإسناد، وأما الإبهام في المتن فإنه لا يضر. الإبهام في المتن كان يقول أبو هريرة جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، كما في قصة المسيء في صلاته أنه قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاء فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا الحديث في متنه إبهام، من هو هذا الرجل، من هو هذا الراوي، ما ندري، ما سماه أبو هريرة، جاء تسميته في بعض الروايات الضعيفة أنه خلاد بن رافع، ولكن هو هنا في الصحيحين مبهم، هذا لا يضر، بل هذا من الستر، وقد يتعمده بعض الرواة سترا على الرجل أو نحو ذلك. أما النوع الثالث عشر والرابع عشر فهو الحديث العالي والحديث النازل، وفيه يقول الناظم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وذكرنا أمثلة كل. وفي هذا الدرس إن شاء الله نفتتح المقال في البيت الخامس عشر، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا البيت يعنون له بالنوع الخامس عشر الحديث الموقوف. إذن هذا البيت تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن النوع الخامس عشر وهو الحديث الموقوف. ما هو تعريفه؟ قال وما أضفته، أي وما نسبته إلى الأصحاب، يعني الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان به فهو صحابي. فما أضيف إلى هذا الصحابي من قول أو من فعل فسمه بالحديث الموقوف، ولهذا قال فهو موقوف زك أي علم. وقد تقدم معنا أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرفوع، وما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. والآن المؤلف يذكر أن ما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف. ويا ليت الناظم كان قد جمع لنا هذا البيت عند ذينك البيت، لأنه لو جمع لاجتمع النظير إلى نظير، فسيكون ذكر لنا المرفوع والموقوف والمقطوع في مكان واحد، لكنه لم يفعل، والفائدة حاصلة. إذن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع. وهناك في المرفوع قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما هنا فنقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، أما تقريره أو نحو ذلك فإن هذا ليس هو الذي محل الكلام في الاحتجاج عند أهل العلم، فيقتصر العلماء على ذلك. ومعنى هذا أن الحديث الذي أضفته إلى أحد من الصحابة فهو حديث موقوف. ما حكمه؟ يأخذ نفس الأحكام التي قلناها في المرفوع والتي قلناها في المقطوع. فحكمه من حيث الثبوت قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون له إسناد وقد لا يوجد له إسناد. كم من أشياء نسمعها يقولون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا، ثم العلماء بعد البحث والتفتيش لا يجدون له إسنادا، أو تجد قال أبو بكر كذا ثم العلماء بعد البحث والتفتيش لا يجدون له إسنادا، فهو موقوف لكن لا نعلم له أصلا، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. ومن حيث الاحتجاج في الحديث الموقوف في الأصل ليس بحجة إلا عند بعض أهل العلم بشروط معينة يحتجون به، مثلا إذا جاء عن الصحابي ولم يعرف له مخالف، في هذه الحالة بعض العلماء يحتج بالموقوف فيقول هذا قول صحابي أو فعله ولا يعرف له مخالف، في مثل هذه الحالة قد يحتج به بعض الفقهاء. مثال الحديث الموقوف، مثاله ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا الحديث خرجه البخاري، أو هذا الأثر خرجه البخاري عن ابن مسعود رحمه رضي الله عنه في صحيحه، وهو من كلامه. إذن هذا نسميه إيش؟ موقوف. نسميه موقوفا لأنه من كلام ابن مسعود، موقوف قولا. قال ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي شيبة هذا من هو؟ أيوه سمعت كنيته، هو أبو بكر، نعم كما قال القائل أبو بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، حتى قالوا إن مسلم روى عنه نحو من 1500 حديث في كتابه الصحيح. وكتاب ابن أبي شيبة اسمه ماذا؟ المصنف، وهو مطبوع أو مخطوط أو مفقود؟ ها من يجيب؟ رأيته؟ طيب، هو كتاب مطبوع، وموضوع هذا الكتاب ما هو؟ هذا بس من باب الفائدة من الشق، إيش موضوع هذا الكتاب؟ بمناسبة معرض الكتاب ممكن واحد يذهب يشتريه، ها؟ موضوعه ماذا؟ تفضل. فقط الأخ يقول آثار، قلنا له فقط يعني هو يتحدث عن الرجال، نعم هذا الكتاب مشتمل على أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، فهذا الكتاب تستطيع أن تجد فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه يذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مسندة بأسانيدها، ويذكر أيضا أقوال الصحابة، ويذكر أقوال التابعين وفتاوى. إذن هذا الكتاب مادة خصبة لذكر للوقوف على الأحاديث المرفوعة وأمثلتها، والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة. والكتاب طبع طبعات متعددة، طبع في دار الكتب العلمية طبعة سيئة، وطبع أيضا بتحقيق بعض أهل العلم في دار الرشد السعودية، وطبع أيضا بتحقيق الشيخ عوامة طبعة ثالثة. المهم نرجع، مثال الحديث الموقوف من مصنف ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد المتصل الصحيح عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، إذن هذا موقوف، أليس كذلك؟ قولا أو فعلا؟ موقوف فعلا. مثل هذا الموقوف قال فيه بعض أهل العلم هذا موقوف على ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو حجة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو حجة. فمعنى أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لفعل عبد الله بن عمر، ووافقه سلمان الفارسي، ووافقه بعض الصحابة، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وعلى هذا الأئمة. فمثل هذا الموقوف احتفت به من القرائن ما تجعله يعني عمدة في باب حكم مس المصحف. إذن هذا مثال للحديث الموقوف قولا والموقوف فعلا. البيت السادس عشر تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى في صدره عن نوع وفي عجزه عنه. في أوله عن نوع من أنواع علوم الحديث هو المرسل، وفي آخره عن نوع آخر من أنواع علوم الحديث هو الغريب. فقال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو سقط. نقف عند صدر البيت. قال رحمه الله: ومرسل، أي الحديث المرسل، منه الصحابي سقط، أي لم يذكر الصحابي في سنده، جاءنا الإسناد ليس فيه ذكر الصحابي. إيش معنى ليس فيه ذكر الصحابي؟ يعني التابعي قال، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قال التابعي مباشرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن في سقط ولا ما في سقط؟ في سقط، مباشرة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا البيت يعنون له بالنوع السادس عشر: الحديث المرسل. ما تعريف الحديث المرسل عند المؤلف؟ يقول: هو الذي سقط منه الصحابي، أو بعبارة أخرى هو الحديث الذي سقط من آخره الصحابي. وهذا التعريف منتقد عند أهل العلم، لأن الصحابي إذا لم يذكر في الإسناد، أو التابع إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نجزم بأن الراوي الذي لم يذكر هو صحابي. مثلا من التابعين سعيد بن المسيب، إذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سعيد معروف أنه دائما يروي عن أبي هريرة، فهل نقول الساقط في هذا الإسناد هو أبو هريرة؟ الجواب لا، لأن سعيد يحتمل أنه رواه عن أبي هريرة، ويحتمل أنه رواه عن صحابي آخر، وهذا ما يضر. إذا ثبت لدينا أنه رواه عن صحابي أيا كانت الصحابي فهو صحيح، ويحتمل أنه أخذه عن تابعي مثله، أليس كذلك؟ يحتمل أن يكون سعيد أخذه عن تابعي آخر. وإذا كان كذلك فهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. إذن الساقط هنا فيه احتمال أو ليس فيه احتمال؟ فيه احتمال. طيب قد يقول قائل: هل هناك رواية تابعي عن تابعي؟ عن تابعي؟ أو هل يعقل أن يروي تابعي عن تابعي؟ فالجواب نعم، عرف رواية التابعين بعضهم عن بعض. وقد مر معنا في الإسناد النازل مثال للحديث النازل، مر معنا ماذا؟ ها، مر معنا فيه رواية ستة من التابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ستة يروي بعضهم عن بعض. إذن رواية التابعين بعضهم عن بعض موجود. ولما كان الحديث المرسل الذي سقط من آخره راو، أو الذي أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان فيه هذا الاحتمال حكم علماء الحديث عليه بالضعف. وهذا سببه أن في إسناده انقطاع. يعني إيش الشرط الذي اختلف عندنا فيه؟ شروط الحديث الصحيح خمسة: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. ما الشرط الذي اختل عندنا هنا؟ الاتصال، أنه مشى معنا إلين عند التابعي، قال التابعي قال رسول الله. طيب هل التابعي ما سمع عند الرسول؟ معروف أن التابعي هو من أدرك الصحابي، إذن من أين أخذه هذا التابعي؟ محتمل. إذن يبقى الحديث على ضعفه. وقلنا إن الحديث المرسل ضعيف عند المحدثين لأن بعض الفقهاء يصححون الحديث المرسل ويحتجون به، ولكن الصحيح أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا باتفاق علماء الحديث وهم المرجع في هذا الباب. إذن المؤلف جزم في نظمه بأن الساقط صحابي، وهذا هنا فيه مؤاخذة، وإن كان في الواقع أن المصنف لا يقصد أن الساقط هو الصحابي فقط، إنما أراد لعل العبارة قصرت عنده فذكر ذلك، لكن الضبط التعاريف لابد أن تكون واضحة وليس فيها أي التباس. مثال للحديث المرسل، قال الإمام أبو داود، أولا في المراسيل أبو داود عنده كتاب اسمه المراسيل، أبو داود عنده كتاب اسمه المراسيل، ونحن سنذكر الآن مثال من سنن أبي داود وهو موجود أيضا في المراسيل. قال أبو داود حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان ابن موسى عن طاووس، قال طاووس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. لما نظرنا إلى هذا الحديث ذهبنا نتأكد هل هو حديث صحيح أم غير صحيح، ننظر في تراجم الرواة، وجدنا أن الرواة إما ثقات وإما من حديثهم حسن، يعني يا ثقة يا صدوق، والإسناد متصل، توفر عندنا اتصال السند، توفر عندنا عدالة الرواة ضبط الرواة، لكن اكتشفنا أن طاووس الذي يقول كان رسول الله ليس بصحابي، لما رجعنا إلى ترجمته عرفنا أن طاووس هذا ما هو صحابي، إذن ما هو؟ وجدنا أنه تابعي من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. طيب طاووس إذن ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. الانقطاع في السند أين وقع؟ في طبقة التابعي عن الصحابة، التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن نسميه مرسل. الإسناد صحيح لكنه ماذا؟ مرسل. يمكن تركب العبارة صحيح المرسل؟ ها؟ ممكن نقول صحيح المرسل؟ ها؟ ممكن، لأنه تأكدنا أن الإسناد من أوله إلى طاووس صحيح، لكن قلنا مرسل لننبه أن الإسناد وإن اتصل إلا أنه مرسل منقطع عند الصحابة، لأن الأحاديث المرسلة قد يكون إسنادها صحيح إلى من أرسله إلى التابعي، وقد تكون ضعيفة، يعني تكون جمعت شيئا آخر إلى الإرسال، الإرسال سبب من أسباب الضعف، وقد تكون جمعت مع الإرسال سببا آخر. واضح إخواني؟ إذن المرسل قد يكون صحيح الإسناد إلى من أرسله، وقد يكون ضعيف الإسناد إلى من أرسله. إذن لما رأينا هذا الإسناد عرفنا أن الطاووس ليس بصحابي وأنه تابعي، ولهذا نقول عن هذا الحديث إنه حديث ماذا؟ ضعيف، أو نقول حديث مرسل. كلمة مرسل وكلمة ضعيف كلاهما إيه؟ بمعنى، لكن كلمة حديث مرسل فيها وضوح أكثر، عرفنا ما سبب هذا الضعف. طيب مثال آخر، قال الإمام مالك رحمه الله، إذا قلنا قال الإمام مالك يعني أين؟ في هذه الجهة، خلينا نشوف الجهة. إذا قلنا قال الإمام مالك فسيكون أين قاله؟ نعم، في أي كتاب؟ في الموطأ، والموطأ هذا مطبوع أو مخطوط أو مفقود؟ تأكدون؟ ومن قرأه كاملا؟ قال مالك في الموطأ، والموطأ له طبعات متعددة، وإذا قلنا الموطأ فالمقصود به رواية يحيى بن يحيى الليث، لأن موطأ إمام مالك له روايات، والروايات الموجودة الآن ثمان روايات، منها رواية يحيى بن يحيى وهي أشهر رواية. فإذا قال العلماء رواه مالك في الموطأ فالمعنى في أي رواية؟ يحيى بن يحيى، معنى في رواية يحيى بن يحيى. ورواية يحيى بن يحيى اعتنى بها دار زايد في أبوظبي وطبعت في 8 مجلدات وتوزع بالمجان، فأدركوا انذكر. طيب، وهناك روايات أخرى منها رواية الزهري أبي مصعب الزهري وطبعت في 2 مجلدين بتحقيق بشار عواد، وكذلك رواية محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن مالك، وكذلك رواية ابن زياد ورواية القعنبي. وهذه الروايات إلى 8 روايات موجودة الآن ومطبوعة، جمعها الشيخ سليم الهلالي في كتاب واحد وفي طبعة واحدة، فطبع الموطأ وسماه الموطأ برواياته، الموطأ برواياته، هو عمل حسن وقد طبع في الفرقان في دبي. المهم نرجع. قال مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال ها أكمل هذا حديث مشهور، فقال نعم. قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قيل لا، فقال لا. هذا الحديث مشهور، وهذا الحديث إسناده سهل لأنه ما فيه إلا راوي واحد. قال الإمام مالك، ومالك معروف على، قال مالك عن صفوان بن سليم. أولا هذا الإسناد إيش؟ معنعن، أليس كذلك؟ فتنظر هل مالك سمع من صفوان؟ جواب نعم، هو من تلاميذه، وقال في الموطأ عن صفوان بن سليم. طيب صفوان بن سليم ما حاله؟ رجعنا في كتب الرجال فرأينا أنهم يقولون صفوان بن سليم شيخ مالك هو المدني أبو عبد الله، وقيل أبو الحارث، فقيه ثقة عابد مفتن، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين. صفوان بن سليم هذا يقول قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ها هنا ماذا؟ ها هنا انقطاع. إذن هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل، لأن صفوان لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث ما إسناده ضعيف. لكن من حيث الصحة هل هو صحيح إلى صفوان؟ الجواب لا، صحيح إلى صفوان لكنه مرسل، لكنه مرسل. ولأن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم من صغار التابعين، يحتمل أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واسطة، لأنهم يقولون لم يسمع صفوان بن سليم إلا من صحابي أو صحابيين فقط، فكثير من رواياته هي عن التابعين، فيمكن أن يكون الساقط واحد، ويمكن أن يكون اثنين، ويمكن يكون أكثر. على كل هو حديث مرسل فلا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا من المرسل. إذا المرسل ما سبب ضعفه؟ الانقطاع في ماذا؟ في السند. أين موضع الانقطاع؟ موضعه من آخر الصف، فيه من آخره. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى في بقية البيت وقل غريب ما روى راو فقط. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم ذكر لنا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 17 اسمه الحديث الغريب. ما هو الحديث الغريب؟ هو ما تفرد بروايته راو ولو في طبقة من طبقات. وقل أيها المحدث الحديث الغريب، غريب يعني الحديث الغريب ما روى راو فقط، يعني تفرد بروايته راو واحد. وهذا مر معنا مثاله، ومن أمثلته المشهورة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية، هذا حديث محفوظ يحفظه الناس بفضل الله تعالى. قال العلماء هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر، يعني في طبقة الصحابة ما صح إلا عن عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد جماعة كثيرة. إذا التفرد في هذا الإسناد في كم طبقة؟ في أربع طبقات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن أبي وقاص ابن وقاص يقول: سمعت عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الإسناد فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الاتصال فيه واضح، يا حدثنا يا سمعت، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى، أخبرني محمد، سمعت علقمة، سمعت عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الاتصال واضح. لو نظرنا إلى الرجال كلهم اتصال، يعني جمع أيضا لنا مع الاتصال العدالة مع الضبط. هذا الحديث تفرد بروايته من سمعته وهو حديث صحيح. هذا الحديث يقول علماء لم يبقى مصنف إلا وأسند هذا الحديث. لو رجعت إلى كتب الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، معجم الطبراني، أي كتاب من كتب الحديث تجد هذا الحديث موجود فيه. طيب، وهذا لجلالة هذا الحديث. يقول بعض العلماء إلا موطأ مالك، فإنك لو رجعت إلى الموطأ لن تجد فيه هذا الحديث. ونحن نقول إلا موطأ مالك في رواية يحيى بن يحيى، لكنه موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني، فيكون الإطلاق صحيح إنه ما باقي أحد من المحدثين إلا وروى هذا الحديث، مع أن مالك روى هذا الحديث في غير الموطأ. موجود رواية مالك عن يحيى عن هل هذا الحديث في غير موطئه، لكن هو موجود في الموطأ في رواية محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. إذن هذا الحديث حديث غريب، والحديث الغريب قد يكون صحيحا مثل هذا الحديث وقد يكون ضعيف. يعني المعتمد أن تنظر في الرجال، قد يكون بعض رواته ضعيف. إذن لا يشترط في الغرابة ماذا؟ الصحة، ولا يشترط من الغرابة الضعف. تقدم معنا الحديث العزيز والحديث المشهور، وقلنا هنا في الغريب ما تفرد بروايته راو واحد، وفي العزيز ما تفرد بروايته راويان، وفي المشهور ما تفرد بروايته ثلاثة. فلو أن المؤلف ذكر هذا الحديث هذا النوع مع العزيز والمشهور لاجتمع النظير إلى نظيره. هناك نوع من أنواع علوم الحديث يسميه العلماء بغريب الحديث. فهل هناك فرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث؟ الجواب نعم. الحديث الغريب هو الذي سمعنا تعريفه، أما غريب الحديث فيقصد به العلماء الكلمات في المتن الغريبة، يقصد به العلماء معاني الكلمات، يعني جاء في الحديث كلمة كذا. وهذا فن من فنون علم الحديث ألف فيه العلماء المؤلفات الكثيرة. إذن هناك فرق إخوان. البيت السابع عشر، قال المؤلف: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ذكر لنا الناظم في هذا البيت الحديث المنقطع. ما هو الحديث المنقطع؟ قال: هو الذي لم يتصل إسناده. وكل حديث، وكل ما أي حديث، وكلمة ما هنا بمعنى الذي، وكل ما أي كل حديث لم يتصل بحال، أي أننا بحثنا وفتشنا وجمعنا الطرق والروايات لهذا الحديث فرأينا أنه ماذا؟ منقطع. بعد البحث والتفتيش ما وجدنا له اتصال، مثل حديث صفوان بن سليم الذي مر معنا. الحديث المرسل أيكون المؤمن جبانا؟ هذا الحديث قلنا إنه حديث مرسل منقطع مرسل. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا يعرف هذا الحديث إلا مرسل. لا يعرف هذا الحديث إلا مرسل، يعني جمعوا طرق بحثوا عنه في الدواوين وفي كتب الحديث فلم يجدوه إلا عن صفوان بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد التفتيش والبحث هو منقطع، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والأوصال جمع وصل وأصله المفصل. فالحديث المنقطع عند الناظم هو ما لم يتصل إسناده. طيب، لو ضربنا مثالا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الإسناد ما له، متصل أو منقطع؟ ها؟ متصل باتفاقكم أم عندكم مخالف؟ متفقون؟ طيب، إذا قال البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر هل يكون متصلا؟ الجواب لا، ليس بمتصل، لأنه سقط من أوله راوي. البخاري يرويه عن عبد الله بن يوسف عن مالك، فلو أسقط لو أسقطنا عبد الله بن يوسف سيكون الإسناد ماذا؟ منقطع. طيب، الإسناد لو أسقطنا منه مالك، لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن نافع، هل سيكون منقطع أيضا؟ الجواب نعم. طيب، لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن عمر وأسقط نافع، هل سيكون منقطع؟ الجواب نعم، سيكون منقطع. لو أسقطنا ابن عمر من الإسناد وقلنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيكون متصل؟ الجواب لا، منقطع. أليس كذلك؟ فالمؤلف يقول: كل ما لم يتصل فهو منقطع، سواء كان السقط في أوله أو في وسطه أو في آخره. أليس كذلك؟ مثل المثال الذي مثلنا به، لو سقط من أوله أو من وسطه أو من آخره فهو حديث منقطع عند الناظم. متفقون على هذا؟ يقول: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا العموم الذي فهمناه من كلام المؤلف منتقد. لماذا؟ لأن العلماء ينظرون إلى موضع السقط. الآن في الحديث السابق حدثنا عبد الله بن يوسف عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ينظرون إلى موضع السقط، هل السقط في أول إسناد أو في آخره أو في وسطه؟ فإذا كان في أوله يسمونه معلق، وإذا كان في آخره يسمونه مرسل، وإذا كان في وسطه يقولون هو منقطع بشرط أن يكون الساقط واحدا أو أكثر لا على التوالي. يعني العلماء ينظرون إلى موضع السقط، وفي موضعه يسمونه باسم مستقل. فالمؤلف جمع لنا هذه الأنواع كلها في ماذا؟ في شيء واحد. ولهذا هل تعريف الناظم تعريف مانع أم غير مانع؟ الجواب أنه غير مانع، وهذا موضع الانتقاد. نحن سنقول للناظم: إذا كان السقط في أوله فهو معلق، إذا كان السقط في آخره فهو مرسل، إذا كان السقط في وسطه فهو منقطع. واضح؟ وسنأتي نفرق الآن بين المنقطع وبين المعضل كما سيأتينا. إذن نحن كيف نخرج من هذا الإشكال؟ نخرج منه فنقول: الحديث المنقطع هو الذي سقط من أثناء سنده. لما قلنا من أثناء سنده خرج معنا ماذا؟ الأول والآخر. من أثناء سنده راو واحد، راو واحد. لما قلنا راو واحد خرج به ماذا؟ راويان. لأنه لو سقط راويان على التوالي فهذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث يسميه العلماء بالمعضل. ولهذا قلنا راو واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي. يكون في سقط في أكثر من موضع لكن ما هو متوالي، ما هو سقط في مكان واحد، لأن الحديث إذا سقط منه راوي واحد في موضع واحد سنقول عنه منقطع، وإذا سقط راويان من موضعين مختلفين سنقول منقطع في كم موضع؟ في موضعين. وإذا سقط ثلاثة من مواضع متعددة سنقول منقطع في كم موضع؟ ثلاثة مواضع. واضح إخواني؟ إذا الحديث المنقطع على الصحيح عند العلماء هو الحديث الذي سقط من أثناء سنده راوي أو أكثر لا على التوالي. واضح إخواني؟ وسيتضح معنا. طيب حكم الحديث المنقطع، حكمه أنه ضعيف، حكمه أنه حديث ضعيف. مثاله قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. لما نظر العلماء إلى هذا الإسناد وجدوا أن إسناده متصل إلا عند إبراهيم التيمي، قالوا إبراهيم لم يسمع من عائشة، هكذا في ترجمته يقول إبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما. إذا نقول عن هذا الإسناد ماذا؟ منقطع. في كم موضع؟ في موضع واحد. فمعناه أن بين إبراهيم وبين عائشة راوي، من هو هذا الراوي؟ لا ندري. ممن سمعته يا إبراهيم؟ ما جاء، ما عند الجواب. إبراهيم روى عن عائشة لكن سمعه ممن؟ ما ندري، فيكون منقطع. أبو داود يقول عن هذا الحديث، يقول عن هذا الحديث هذا حديث مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. سمعتم عبارة أبي داود يقول عنه هذا حديث مرسل، نحن ماذا سميناه؟ منقطع. أبو داود يقول مرسل. طيب تقبلون كلام من؟ ها؟ تقبلون كلام من؟ أبو داود يقول مرسل، أنتم تقولون منقطع، تخالفون الإمام أبي داود، تخالفون أبا داود. طيب أنا جئت بهذا من أجل فائدة، العلماء أحيانا يسمون المنقطع مرسل، فإذا وجدت في عبارتهم وهو مرسل فلان لم يسمع من فلان يعنون بالإرسال ماذا؟ تقدم معنا تعريف الإرسال. لكن أحيانا العلماء يسمون المنقطع ماذا؟ مرسل. فإذا مرت معك عبارة بعض أهل العلم أنهم يقولون هذا حديث مرسل ونظرت أنت إلى الإسناد ورأيت أن الصحابي مذكور، الصحابي موجود، إذن ليس بالمرسل الذي نعنيه، إنما المرسل المراد به هنا ماذا؟ عليك. واضح إخواني؟ طيب نرجو أن يكون واضحا. قال المؤلف بعد ذلك والمعضل الساقط منه اثنان. يقول الناظم الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان. كلمة سقط من إسناده راويان يحتمل أن الراويين سقط على التوالي، ويحتمل أنهما سقط على غير التوالي. إن كان السقوط على التوالي يعني راو عن راو سقط من الإسناد، مثل ماذا؟ مثل مالك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك دائما يروي عن نافع عن ابن عمر، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واسطة؟ واسطتين. واضح؟ فنحن نقول ما سقط من إسناده راويان على التوالي نقيد كلام المؤلف بكلمة على التوالي، هذا هو المعضل، هذا هو المعضل. أما إن كان السقط على غير التوالي فهو منقطع من جهتين أو من ثلاث جهات ونحو ذلك. واضح إخواني؟ إذن هذا هو الفرق بين الحديث المعضل وبين الحديث المنقطع. المعضل والمنقطع كلاهما من عائلة الانقطاع، لكن المعضل أشد ضعفا من المنقطع، فإن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر لكن على التوالي. طيب اكتبوا هذا الإسناد عندكم، اكتبوا هذا الإسناد، ومن ليس عنده قلم فليستعف. قال الإمام البغوي رحمه الله قال الإمام البغوي رحمه الله: حدثنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى عن عمارة. لو تكتبون كل راوي كل طبقة في سند في سطر أخبر نسيت ما أنبه. طيب قلنا عن عمارة عن سمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم المثل لا تكتبوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. طيب الإسناد بين يديكم أليس كذلك؟ حدثنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا أحمد بن السرح، أنبان بن واهب، أخبرني يحيى عن عمارة عن سمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 10 طبقات بين البغوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كم طبقة؟ 10 طبقات. طيب هذا الحديث يا إخواني حديث صحيح، كل شروط الصحة متوفرة فيه، لكن أنا جئت به من أجل أن نفهم الفرق بين المنقطع وغيره. انظروا إلى الإسناد، لو سقط من الإسناد عمر بن عبد العزيز ماذا نسميه؟ نسميه معلق. واضح؟ لو سقط عمر أول واحد إذا سقط مباشرة نسميه معلق، لو سقط الأول وكل ما بعده نسميه أيضا معلق. لو سقط أهم شيء الأول عندنا ساقط، الأول ساقط خلاص هو معلق، حتى سواء سقط وحده أو سقط مع كل السند أو مع بعض السند، المهم أنه سقط الأول نسميه ماذا؟ معلق. طيب لو سقط الثاني والثالث على السواء، طيب دعونا من هذا، لو سقط الآخر مرسل. واضح؟ لو سقط اثنان على التوالي، لو سقط منه اثنان على التوالي في الوسط، لو سقط في أثنائه اثنان على التوالي نسميه ايش؟ معضل. لو سقط مثلا لو ترقموها عمر تجعلوا لكل راوي رقم، لو سقط عندنا القاسم وسقط عندنا ابن وهب نسميه ماذا؟ منقطع. في كم موضع؟ في موضعين. منقطع في كم موضع؟ في موضعين. وهكذا لو سقط عندنا مثلا القاسم وسقط ابن وهب وسقط سمي منقطع في 3 مواضع. واضح إخواني؟ هذا الفرق بين المعلق، المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، هذه كلها من أي عائلة؟ الانقطاع. لكن إذا كان الانقطاع السقط من الأول نسميه معلق، من الأخير نسميه مرسل، من أثنائه على التوالي معضل، من أثنائه لا على التوالي نسميه منقطع. وهذه الأنواع كلها من قسم الأحاديث الضعيفة، قد نحكم عليها بأنها ضعيفة، وإذا أردنا أن ننظر هل تصح أم لا نجمع الطرق وننظر هل لها شواهد أو ليس لها شواهد، لأنه إذا وجد لها شواهد ترتقي من الضعيف إلى الحسن باستثناء المعضل، فإن المعضل شديد الضعف. اتضح هذا إخواني؟ أنا ذكرت لكم في المذكرة أيضا مثالين للحديث المعضل، فيمكن أن يراجع لأنهما واضحة. إذن وكل والمعضل الساقط منه اثنان. قال المؤلف: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا هو الحديث المدلس، وهو الحديث 20، النوع 20 من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدلس. التدليس يقول العلماء مشتق من الدلس وهو الظلام، والتدليس عند العلماء ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. يقول: وما أتى من الأحاديث مدلسا، أي الحديث المدلس نوعان. النوع الأول الإسقاط للشيخ، الأول الإسقاط للشيخ. المدلس يا إخواني، إذا أنت رجعت إلى تراجم الرواة فقالوا لك فلان من الرواة مدلس، المدلس ماذا يصنع؟ المدلس يروي الحديث عن شيخ ولا يأتي بالتصريح بالسماع، يعني ما يقول سمعته ولا يقول حدثني، يأتي بصيغة محتملة يقول فيها عن فلان. الأعمش يقول عن قتادة، الأعمش يقول ماذا؟ عن قتادة، أو يقول قال قتادة. طيب رجعنا في تراجم الرواة، يقول الأعمش سليمان بن مهران إمام فقيه ثقة لكنه مدلس. لما قالوا إمام ثقة نحن اطمأنينا، لما قالوا لكنه مدلس استفدنا من هذه العبارة أننا لا نقبل حديثه إلا إذا قال حدثنا أو قال سمعت أو قال أخبرنا، يأتينا بصيغة ما تحتمل إلا السماع. طيب إذا قال عن ما نقبل حديثه، إذا قال قال ما نقبل، لازم يصرح بصيغة تفيدنا أنه سمع هذا الحديث. طيب لماذا؟ قالوا لأن المدلس يأتي إلى الحديث الذي لم يسمعه من شيخه. الأعمش تتلمذ على قتادة وروى عنه أحاديث، لكن هذا الحديث بعينه ماذا؟ لم يسمعه. لو قال سمعت لكان ماذا؟ كذبا. فماذا يقول؟ ما سمع هذا الحديث، يعني فاته هذا الدرس، فاته هذا الحديث عن شيخه، فيقول فيه عنه. سمع الناس يقولون قتادة حدث بكذا وهو من تلاميذ قتادة، فيرضي عنه فيقول عن فلان. فإذا عرف العلماء عن الراوي أنه يفعل هذه الطريقة، الذي سمعه يصرح به والذي ما سمعه يرويه بدون ما يبين أنه سمع أو لم يسمع، يسمونه ماذا؟ مدلس. لكن الراوي الأصل فيه أنه إذا سمع يقول سمع، وإذا ما سمع لا يروي، لا تروي إلا ما سمع. فالراوي الذي يروي ما سمع وما لم يسمع عن شيوخه يسمونه مدلسا. واضح عندكم من هو المدلس؟ طيب إذا روى الراوي حديثا عن شيخ هو أصلا لم يلقه أبدا، مالك يقول قال ابن عمر، رجعنا مالك ما هو مدلس، لكن هل سمع من ابن عمر؟ ها؟ ما أدركه. هل نقول هذا حديث مدلس؟ الجواب لا، هذا منقطع، لأن الانقطاع فيه ماذا؟ واضح. الإشكال لما تأتي تجد التلميذ اللي هو مثلا الأعمش هو أصلا روى عن قتادة في أحاديث كثيرة يقول حدثنا قتادة، هنا الإشكال، فأنت تبقى في شك. طيب هذا الحديث سمعه إلا ما سمعه، لكن لما يكون هو أصلا يروي عن إنسان لم يلقه لم يسمع منه أصلا، مثل إبراهيم التيمي عن عائشة، إبراهيم التيمي في وعائشة هذا تابعي وهذا صحابي، إذا لو حكمنا مثلا بعقولنا البسيطة والله تابعي وصحابي من صحيح، لا العلماء قالوا هو أصلا ما سمع من عائشة، يمكن يكون في البصرة وعائشة في المدينة وما سمع منها. لكن الإشكال في المدلس أنه لا يوضح لنا السماع من قبل شيوخه الذين رواه، معناه أن هناك واسطة بينه وبين شيخه. من هي هذه الواسطة؟ لا ندري. إذن لهذا كان الحديث المدلس من أنواع الحديث المنقطع، لأن فيه انقطاع. فيقول ولهذا قال الأول الإسقاط للشيخ، يعني الشيخ الحقيقي في هذا الإسناد ما ذكره لنا، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني بصيغة محتملة للسماع، ما يصرح، ما يقول حدثنا، ما يقول سمعت. واضح إخواني؟ ونكمل شرح في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.